الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قلتم حفظكم الله في الحديث السابع وضوح الدين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه الذي يستفاد منه في مسائل الإيمان هو أن يعتقد المسلم اعتقادا جازما أن دينه واضح بين لا إشكال فيه ولا خفاء، لا سيما في مسائل الإيمان ومسائل الاعتقاد. ويجب على المسلم وجوبا أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى ما أرسل رسولا تعنشة ولا أنزل كتابا إلا وفصل فيه وبين فيه ما يحتاج إليه الخلق، فأمور الدين مبينة جلية واضحة. قد يقول قائل: إذا كان مسائل الإيمان جليا والدين واضحا، فلماذا الناس إذن يختلفون؟ نقول: اختلاف الناس ليس عن تقصير البيان، اختلاف الناس ناشئ عن عدم علمهم بالبيان، فهم الذين قصروا، وهذا مشاهد. كم من الناس يقول قولا مخالفا لنص القرآن لأن ما يحفظ القرآن، كم من الناس يقول قولا مخالفا لنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يحفظ. فهذا الحديث العظيم أصل من الأصول التي تبنى الإيمان عليها، أن المسلم يعتقد أن مسائل الاعتقاد مسائل جلية واضحة بينة لا خفاء فيها وليس فيها اختلاف، بل إن هذا الحديث نص على أن مسائل الحلال والحرام، مسائل الحلال والحرام أكثرها بينة واضحة جلية. وهذه من الأمور التي ينبغي الإنسان ينتبه لها. بعض الناس يقول: يا أخي الطابع كله مختلف، كل شيء فيه خلاف. الخلاف ليس مسوغا لارتكاب المحرم. كون الناس اختلفوا على التوحيد، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يجي واحد يعبد غير الله، هذا لا يسوغ الشرك. فيقول النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي صغير، النعمان صحابي وأبوه بشير صحابي، وقد أدرك النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وسمع منه الحديث. قال النعمان رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. هذا فيه دلالة على أنه وإن كان صغيرا لكن حصل له السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه كان سابق الطلب في العلم، وأنه منذ صغره صار يأتي إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي عنه: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه. أهوى النعمان بإصبعيه، يعني أخذ المسبحتين ووضعهما في أذنيه هكذا. قال سمعت رسول الله يعني بأذني، سمعت رسول الله يعني بأذني، يعني بدون واسطة. مقصوده رضي الله تعالى عنه أن أن السماع حصل منه بدون واسطة. وهذا يدلنا أيها الإخوة على أن المسلم طالب، أن طالب العلم على وجه الخصوص عليه أن يهتم بعلو الإسناد، وعليه أن يأخذ الأحاديث من الثقات. قال وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه. ماذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ قال إن الحلال بين وإن الحرام بين. إذن عندنا أمران محدودان، الحلال والحرام. الحلال هو الأمر الذي أحله الله تبارك وتعالى، والحلال ما أحله الله وأحله رسوله صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس لأحد أن يحلل ويحرم غير الله تبارك وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحرم ويحلل من تلقاء نفسه. لماذا؟ سؤال مهم جدا. ما هو السبب أنه ليس لأحد أن يحلل ويحرم؟ لأن الذي يملك الشيء هو الذي يملك حكم إباحته للغير أو حكم حجره ومنعه عن الغير. أنت تملك بيتا، أبو سلطان فتح بابه لكم لأنه يملك، لولا ملكيته لبيته لما استطاع أن يفتح لنا، ما يقدر يفتح لنا بيت الجيران. فإذا أباح لنا أن ندخل لملكيته، ثم في يوم غير الاثنين يمكن يغلق الباب يمنع. لماذا يمنع؟ لملكيته. إذن الأشياء الموجودة بأعيانها ملك لله عز وجل، فالله يعطيك ويبيح لك ويحلل لك ما يشاء، ويمنع عنك ويحظر عليك ويحظر عليك ما يشاء سبحانه وتعالى. ولكن لا بد أن نستيقن أن تحليل الله عز وجل وتحريمه للأعيان مبنية على حكم، مو حكمة، حكم يمكن نعلمها وندركها، ويمكن أن لا نعلمها ولا ندركها. المهم أن تدرك أن هذا الأمر حلال وأن هذا الأمر حرام. ليس المهم أن تعرف الحكمة. الله عز وجل كما أنه سبحانه وتعالى يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء من الأعيان، كذلك الله جل في علاه يحل ما يشاء من الأفعال ويحرم ما يشاء من الأفعال. إذن هناك أشياء في أعيانها حلال، مثل بهائم الأنعام حلال الأكل في وصف معين، ويحرم اتخاذ ذات الروح غرضا لغير الأكل. وهناك بعض الأشياء محرمة، فالخنزير محرم أكله، حرم عينه أن تتخذه. إذن هذه في الأعيان. وأما في الأفعال فالله عز وجل أحل لنا أمورا. قل من حرم زينة الله التي أخرج، قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق. وقال الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا فعل وتعامل. إذن لا بد للمكلف أن ينظر في أفعال نفسه، هل هي في خانة المباح والحلال أو في خانة الحرام والمحظور. والحلال يأتي بمعنى الأمر المباح، ويأتي بمعنى الأمر المشنون والمندوب والمستحب. الحلال بين، الله جل وعلا هو الذي بينه. ولهذا أيها الإخوة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين، إن هنا بمعنى يقينا لا تشك فيه، لا تظن أن الله عز وجل لم يبين الحلال الذي يقربك إليه، لا تظن أن الله لم يبين لك الحلال الذي ينفعك في دنياك وفي أخرك، بل يجب أن تعتقد يقينا أن الله بين لك المباح الذي يعينك على طاعته، المباح الذي يقربك إليه جل وعلا. إن الحلال بين، ما يجي إنسان يحرم من تلقاء نفسه، والحرام بين. ولذلك قال الله عز وجل مبينا جرم وشناعة وفظاعة من يحرم من تلقاء نفسه، فقال سبحانه وتعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. متى قال لهم هذا الكلام؟ لما قالوا هذه أنعام وحرث وحرث لا يطعمها إلا من نشاء بزعمه. هذه أشياء جعلوها لأنفسهم، وهذه أشياء جعلوها لغيرهم، هذه أشياء أحلوها وهذه أشياء حرموها، قالوا هذه سائبة، هذه وصيلة، هذه حام. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. لذلك يقول العلماء انتبهوا لهذه القضية، إن تحريم الحلال أشد جرما عند الله من تحريم من تحليل الحرام، كله جرم لكن هذا أشد. لماذا تحرم شيئا أباح الله لك؟ بل لو أن إنسانا قال أنا ما أكل هذا الشيء له ذلك، لكن أن يحلف ويحرم، قال الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا أكل العسل، فأمره الله أن يتحلل من يمينه وأن يترك يمينه امتثالا لأمر الله عز وجل. ولهذا كان الصحابة يشنعون على من يحرم بعض الأشياء من تلقاء نفسه، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح أنه أتي بدجاجة ونزل الناس ليأكلوا، وإذا برجل يستأخر، فقال له أبو سعيد ما لك؟ قال إني رأيتها تأكل شيئا، يعني من القاذورات، فاستقبح الدجاجة، فقال أبو سعيد رضي الله عنه لقد أكل على مائدتي من هو خير منك، أو قال لقد أكلت على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إن الحلال بين، هذه مسألة عقدية لا بد للمسلم ليزداد إيمانا ورسوخا وثباتا في الاعتقاد أن يعتقد أن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه. وفي هذا الحديث وصف للحلال بقوله بين. ما معنى بين؟ يعني ظاهر حله. إن الحلال بين أي ظاهر حله، وإن الحرام بين أي ظاهر حرمته. كيف بين الله وأظهر الله حل الحلال وحرمة الحرام؟ يقول العلماء إن حل الحلال مبين من عدة جهات. الجهة الأولى الفطرة، فالإنسان بفطرته يدرك قباحة وحرمة الكذب، والإنسان بفطرته يدرك حسن وجميل الصدق، الإنسان بفطرته يدرك أن المطعومات الطيبة مباحة وأن المطعومات الخبيثة المستقذرة مكروهة. ولم يكتفي بهذا البيان ربنا تبارك وتعالى، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب لكي يرسخ الرسل ما هو موجود في فطر الناس من الحلال والحرام، والآيات المتلوة تبين ذلك. إذن الحلال بين بما خلق الله في القلوب من البيان، الحلال بين بما بين الله في الشرع من البيان، الحلال بين والحرام بين بتبيين الأنبياء وبتبيين نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن قد يقول قائل: أنا ما أعلم. أنت ما تعلم، إذن اسأل. معنى هذا الكلام إيش نستفيد من هذا؟ لا تقدم على فعل إلا وأنت تعرف الحكم. بعض الناس مع الأسف الشديد يقدم على فعل بعدين يسأل. إذن أنت أين من هذا الحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين؟ أنت أقدمت بدون بينة. من الذي أباح لك أن تتقدم وتفعل هذا الفعل بدون بينة ولا برهان؟ الحلال بين والحرام بين، فإذا أنت لم تعرف وفعلت تعثم. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله: إن العذر بالجهل عذران. ما واحد يقول أنا كنت جاهل ما أدري، لا، الجهل جهلان: جهل يعذر به المكلف، وجهل لا يعذر به المكلف. ما هو الجهل الذي يعذر به المكلف؟ إنسان أسلم حديثا ما يمدي يتعلم يعرف الحلال والحرام، فهذا يعذر. إنسان في صحراء قاحلة لا عنده علم ولا عنده علماء، هذا يعذر. إنسان في جزيرة من الجزائر، هذا يعذر. إنسان في بلد الكفار يعيش ما عنده أحد يسأل، يعذر. طيب إنسان يعيش بين المسلمين، ها، يقول أنا كنت جاهل شيخ، والله ما كنت أدري أن هذه اللفظة الطلاق، والله ما، هذا مو عذر، هذا غير مقبول. لذلك لابد أن نفهم معنى إن الحلال بين. يقينا بلا شك الحلال بين، عليه علامة الفطرة، عليه علامة الآيات المتلوة من كتاب ربنا تبارك وتعالى، عليه علامة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر أني مرة كنت أناقش أحد القضاة الذين يزعمون أن الشريعة أمورها موكولة إلى عقولنا وليس إلى نصوص الواردة في شريعتنا، فقلت لها: هذا معنى الكلام هذا أن ما في فائدة من النصوص، لماذا إذن نحن نجتهد ونحفظ النصوص؟ قال: النصوص معينة، وإلا الأصل العقل. قلت: لماذا أنت تقول العقل؟ قال: لأن المسائل غير متناهية والنصوص متناهية، الوقائع غير متناهية، كل يوم واقعة جديدة والنصوص محدودة. فقلت له: النصوص هذه ممن؟ مني ومنك ولا من الله ورسوله؟ قال: من الله ورسوله. قلت: إذن الله جل وعلا قادر أن ينزل علينا آيات تصلح بالعمومات لكل الوقائع التي تأتي إلى يوم القيامة، لكن هل نحن ندركها أو لا؟ تقصير منا، كما قال ابن عباس في قوله جل وعلا تبيانا لكل شيء، قال: ليس شيء يقع إلا وفي القرآن حكمه لكن قصرت عنه الأفهام. هذا كلام ابن عباس. قال الرجل: طيب يلا الحين الدجاجة حلال ولا حرام؟ قلت له: حلال. قال: كيف عرفت انه حلال؟ بالعقل. قلت له: مو بالعقل، بالنص. قال: وين النص؟ تعال يا شيخ مبارك، تعال كم هنا شيخ مبارك. فقلت له: بالنص. قال: لا، ما في نص. قلت: ما في نص انك انت لا تعرف، لا ما قرأت البخاري ولا مسلم ولا ابو داود ولا الترمذي ولا النسائي، دواوين الاسلام انت ما قرأته، كيف تعرف؟ قال: وين النص ان الدجاجة حلال؟ قلت: النبي صلى الله عليه وسلم يقول. ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ما يجوز التقرب بالحرام. فلما قال قرب دجاجة علمنا أن الدجاجة مباح أكله وقربانه إلى الله عز وجل. فلا بد للمسلم أن يعتقد أن أحكام الله مبينة، إن الحلال بين وإن الحرام بين. لما نقول جهتين بين وبين، وبينهما أمور مشتبهات. لما أنت تقول بين وبين، أيهما المقدم؟ المبين مقدم ولا غير المبين؟ المبين مقدم. إن الحلال بين فقدمه، وإن الحرام بين فقدمه، ثم قال وبينهما. علمنا أن البينية أقل من مما سبق. ولهذا يجب التنبيه آخر الآن، أن يعتقد المسلم أن أكثر مسائل الدين مسائل نصية، أكثر مسائل الحلال والحرام مسائل قطعية. ما يجي إنسان يقول لا أكثر المسائل خلافية، هذا غلط. الخلاف ننشئه نحن، ننشئه نحن. ولهذا لو نحن نظرنا إلى زمن الصحابة رضوان الله عليهم لا نجد أنهم يختلفون، لم يختلفوا في طول فترة وجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم إلا على مسائل معدودة محدودة لا تصل إلى 100 مسألة اختلفوا فيما بينهم. لماذا؟ كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فضل علم السلف على الخلف، قال كلما كان الزمن قريبا من زمن النبوة كان الناس أكثر وفاقا، لأن العلم أكثر وعلمهم بالنصوص أعظم. إذن سبب خلافنا بعدنا عن النصوص، وهذا الحديث يؤكد هذا المعنى، إن الحلال بين وإن الحرام بين. وفيه فائدة ثالثة، لما قدم البينة المبينة قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أنها مقدمة ويجب أن تكون في حياتك مقدمة على الأمور المشتبهة. وما أخره رسول الله تؤخره، يعني بمعنى عندك أمر بين وعندك أمر مشتبه، كوب فيه ماء، كوب آخر والله ما تعرف سقط فيه شيء من البول ولا ما سقط، تشرب من وين؟ أكيد ما في كلام، لن تشرب إلا من الأول. كذلك يجب أن تكون في أمور الدين مسألة ما فيها خلاف ومسألة فيها خلاف. رحت مثلا مطعم، وإذا بهذا المطعم يأتي لك بطعام، قلت له ما هذا؟ قال هذا مذبوح في بلاد النصارى، وهذا قال هذا مذبوح في بلاد الهندوس، أيهما تأكل؟ هذا معنى أن الحلال بين والحرام بين. فيجب على الإنسان أن يعتقد. قال وبينهما مشتبهات، وفي لفظ للبخاري وبينهما مشبهات. معنى مشتبهات التاء فيه الافتعال، أي بمعنى بينهما بين الحلال والحرام أمور. ولما قال بينهما مشتبهات علمنا أن هذا القليل مشتبهات، أي أنها مشتبهة علينا نحن وليس مشتبهة في واقع الشر. الأصل أن أكثر الأمور واضحة لنا، وهذا ما يسمى بالمتشابه النسبي، مشتبهة بالنسبة إلينا. أما في حكم الله يجب على المسلم أن يعتقد أنه ليس واقعة ولا عين ولا فعل إلا ولله فيه حكم، خلافا لمن زعم من الأصوليين أن هناك أنه ليس لله في المسائل حكم، وإنما الحكم كما زعموا، وإنما الحكم ما يصل إليه المجتهد. هذا خطأ، لا ريب أنه خطأ. الصواب قول جماهير الأصوليين من أهل السنة وغيرهم أنه ما من مسألة إلا ولله فيه حكم، قد ندركه نحن باجتهادنا إذا لم تكن المسألة نصية، وقد لا ندرك نحن الحكم باجتهادنا. أما إذا كانت المسألة نصية فما فيها اجتهاد. لذلك الأصوليون قاعدوا قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم، ما هي؟ قالوا لا اجتهاد مع النص، ما دام في نص ما يحتاج تجتهد. يعني مثلا لو جاء إنسان وقال لك اجتهد الآن شوف لنا الخنزير حلال ولا حرام، شو تقول له؟ لا اجتهاد مع النص، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ما في اجتهاد. هي مسألة ما فيها اجتهاد، الاجتهاد إنما يكون في المسائل التي لا نص فيها وهي قليلة لأنها وقائع حادثة. لذلك قالوا بينهما مشتبهات، أي أنها تشتبه إما على المكلف أو أنها تشتبه على المجتهدين، فهو أمر نسبي وليس على كل المجتهدين وإنما على بعض المجتهدين. فهناك من المجتهدين من يعرف الحكم، وذلك تجد بعض المسائل الخلافية بين الحنابلة والجمهور، وبين المالكية والجمهور، بين الشافعية والجمهور، بين أهل الحديث والجمهور، فتجد هناك مسائل خلافية، لكن حينما تدقق تجد أن الحق مع أحدهم. إذن هي مشتبهة نسبيا، وهناك من يدرك الحق. فقوله صلى الله عليه وسلم وبينهما مشتبهات، أي أنها قريبة المأخذ إلى الحلال أو إلى الحرام. فلا يعرف كثير من الناس هل هذا المشتبه أقرب إلى الحلال أو أقرب إلى الحرام، وحينئذ هو بحاجة إلى اجتهاد المجتهد. قال صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، لما قال لا يعلمهن أي المشتبهات كثير من الناس، علمنا أن المعنى يعلمهن بعض الناس. يعلمهن بعض الناس، من هؤلاء البعض؟ هم الذين قال الله لنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فأهل الذكر بالبينات والزبر ليس عندهم مشتبهات، عندهم يعلمون الحكم في الواقعة والحكم في المسألة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، يعني أكثر الناس لا يعرفون المشتبه. لماذا؟ لأنها من المتنازع عليها. يعني مثلا سأضرب لكم مثالا فقط، ونحن الآن قرابة 50 شخص أو 30، لو سألنا سائل وقال لنا ما حكم عقد الضمان، ضمان الصيانة، ما حكم عقد ضمان الصيانة؟ هل هي ملحقة بالجعالة أو هي ملحقة بالإجارة أو هي ملحقة بالجهالة؟ ها كيف راح نجاوب؟ الآن كثير من الناس ما يعرف عقد الصيانة ملحق بأي هذه العقود الثلاث كمثال. إذن معنى لا يعلمهن كثير من الناس يعني في بعض الناس يعرف. فالمجتهد ينظر إلى عقد الصيانة ثم يقارن بين هذا العقد وبين عقد الإجارة وبين هذا العقد وبين عقد الجعالة وبين هذا العقد وبين عقد الجهالة، ثم يعرف إلى أيهما أقرب وبأيهما أشبه فيلحقه، فهذا يحتاج إلى اجتهاد. ولهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول حبر الأمة ترجمان القرآن، يقول لموتي أحب إلى إبليس من موت أهل الأرض. قالوا لي ما؟ قال لأنه ما يطرأ مسألة إلا ويأتون إلي وأبين لهم حكم الله. هذا دليل على أن العالم له مكان. لذلك الله أمرنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكون العوام وطلبة العلم لا يعرفون كثيرا من المشتبهات، فهذا لا يعني أنه ليس للمشتبه حكم، لا، المشتبه له حكم عند الله يعلمه المجتهدون. ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينا قاعدة نسير عليها جميعا، سواء كنا ممن لا يدرك حكم المشتبه أو يدرك حكم المشتبه، قال فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعلمه. يعني يضرب لكم مثال، جاء بعض الناس اليوم وسأل قال والله أنا بتورق، التورق جائز ولا مو جائز؟ فسأل بعض المشايخ قال له ما يجوز، سأل المشايخ الآخرين قال يجوز. الآن المسألة هذه لا شك أن لله في حكم، سواء علمه المجتهد اجتهد يقينا أو أخطأ فيه. نحن ما هو دورنا من هذه المسألة الآن؟ هل نأتي المشتبه المختلف المتنازع عليه أو نتركه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذن من معاني اتقاء الشبهات أن ما اختلف فيه المجتهدون فأنت إذا أمكنك الابتعاد عنه كان خيرا لك. هذه أمثلتها كثيرة سواء في العبادات أو في الطاعات. مثلا في العبادات قال بعض المجتهدين إن الصلاة لا تقرأ فيها خلف الإمام في الجهرية مثلا، وهو قول الجمهور. وقال الشافعي رحمه الله وهو قول أهل الحديث: لا بد أن تقرأ الفاتحة وإلا بطلت صلاتك. الآن سؤال مهم جدا له. الذين قالوا لا تقرأ خلف الإمام، هل قالوا بأن من قرأ بطلت صلاته؟ ما قالوا هذا الكلام. لكن الذين يقولون اقرأ خلف الإمام لو لم تقرأ بطلت صلاتك، إذا وش الأحوط الآن؟ استبراء للنفس ما هو؟ إنسان يقرأ، صح ولا لا؟ حتى لا يحصل بطلان للصلاة. إذا معنى، ما معنى الاستبراء هنا؟ شيء مهم جدا. أحيانا معنى الاستبراء، هذه كلمة استبرأ لديني، فمن اتقى الشبهات. كيف نتقي الشبهات؟ لاحظوا، الأمر الأول أن نبتعد عن المشتبه مهما أمكن، نبتعد عن المشتبه مهما أمكن. الكلمة هذه بعضهم جوزوها بعضهم ما جوزوها، إذن تركه أولى. اتقى الشبهات يعني ترك. المعنى الثاني أنه في الأمر المشتبه عمل بالأحوط. في الأمر المشتبه ماذا عمل؟ عمل بالأحوط. يعني مثلا إنسان يرى أن الصوم لا يصح إذا شرب الماء والمؤذن يؤذن، هذا قول جمهور الفقهاء. وقول بعض المحدثين أن الإنسان إذا كان في يده الماء، إذا كان في يده الماء وسمع الأذان يشرب ولا يتركه. لكن اتقاء الشبهات هنا ما هو؟ ترك هذا الماء الأحوط الإنسان. إذن معنى فمن اتقى الشبهات يعني تركه مهما أمكن، أو الأخذ بالأحوط إذا لم يمكن تركه بالكلية، أن الإنسان يحتار. قال صلى الله عليه وسلم مبينا عظيم المنهج في السير في الشبهات: اتق الشبهات، فمن اتقى الشبهات ابتعد. ما الذي يحصل إذا ابتعدت عن الشبهات؟ يحصل لك أمرين عظيمين في الدنيا والآخرة. الأمر الأول استبرأ لدينه، صار دينك بعيد عن الخدوشات والكدوشات، دينك محفوظ مصون. وفيه إشارة إلى أن أكثر ضعف سبب دين الناس ولوجهم في المشتبهات. ما الذي يضعف الدين؟ كون الإنسان يأتي الأمر المشتبه لا يبالي. حلال بس بس واحد قال حلال خلاص على طول. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعلمنا، يقول: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه، صار دينه بريا. لذلك يقول العلماء: من علامة الزاهد، من علامة المتقي، أنه يترك ما لا بأس به خشية أن يقع فيما فيه بأس. شوفوا كيف يترك ما لا بأس به خشية أن يقع فيما فيه بأس، هذا شيء عظيم يحصل به براءة الدين. معناته أن أنت دائما تبحث عن كمال الدين، تبحث عن كمال الإيمان، والدين هنا المقصود به الإيمان. استبرى لدينه يعني لإيمانه، ومعنى استبرى يعني طلب البراءة الدينية، طلب الدين البريء الذي ليس فيه الشوائب. وإذا قلنا الدين معناه الإيمان، استبرى الدين يعني استبرى الإيمان، أي أنه طلب أن يكون إيمانه بريئا من النقص والخدش والشبهة. والفائدة الثانية قال استبرى لدينه وعرضه. لماذا اتقاء الشبهات سبب لاستبراء العرض؟ معنى الاستبراء أي أنه طلب أن يكون عرضه مصونا محفوظا من كلام الناس. لماذا؟ سؤال مهم جدا. لو أن إنسانا، أسألك ولا سؤال، لو أن إنسانا لبس فنيلة وسروال فضفاض ومشى في الطريق أو في السوق، فيها شيء؟ ها؟ ما فيها شيء. بعض الناس يلبس، من عادته يلبس بنطلون يلبس قميص. فقام أحد، انتبه الآن، قام أحد طلبة العلم ولبس قميص وبنطلون فضفاض ومشى في الشارع، مباح؟ نعم مباح. لكن ما الذي يحصل؟ سيتكلم الناس في عرضه. طالع، وين دينه؟ ليش حط نفسه بهالموقف؟ ايش اللبس هذا؟ خلاص قام يتكلمون فيه ويذكرون عرضه. اذا معنى ان الانسان اذا ابتعد عن الشبهات استبرأ لعرضه، يعني ان الناس لن يذكروه الا بخير، لن يذكر اسمه وعرضه إلا بخير. وفي الحديث إشارة لطيفة إلى أن الإنسان الذي يريد استبراء عرضه عليه أن يطيب مطعمه، فإن طيب المطعم سبب لحسن المنشأ. كثير من الناس مع الأسف يؤكل أولاده الحرام، فإذا أكل أولاده الحرام كيف ينشؤون؟ ينشؤون على نفوس وطبائع خبيثة، فحينئذ يقع في أعراضه أو في عرضه ما لا تحمد عقبه. ولهذا الحديث فيه إشارة أن الاستبراء من الشبهات سبب لصون الأعراض، فأنت لا توكل. لذلك كان من السلف من إذا خرج في الصباح زوجته وش تقول له؟ تقول له يا ويلك لو ما جبت لنا كذا وكذا وكذا. لا، زوجته تقف عند الباب وتقول له يا هذا اتق الله فينا ولا تطعمنا الحرام فإنا بك. شوفوا السلف، السلفيات الصالحة. إذن استبراء العرض كيف يكون؟ يكون باتقاء الشبهات، باتقاء الشبهات. ولذلك حتى الكلام لا تتكلم في الناس يكون عرضك مصونا، لا تتكلم بقول محتمل يكون عرضك مصونا. لذلك يقول الله عز وجل قل لعبادي يقول التي هي أحسن، في أحسن وفي حسن وفي سيء وفي أسوأ. الله أمرنا بأيهما؟ بالأحسن. معناته الثلاث الباقية كلها أتركها، أترك القول الحسن، أترك القول السيء، أترك القول الأسوأ، وعليك بالقول الأحسن. هذا أمر من الله عز وجل، إرشاد لنا. ثم قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مبينا شناعة من لا يبالي فيوقع نفسه في الشبهات، قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذن هذه من مضار استخدام الشبهات، أنها باب ووسيلة إلى الوقوع في الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم ينص يقول ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأن الحلال مجانب للحرام كلية، والمشتبه برزخ، ومن أتى البرزخ قرب من الحرام. لذلك قال صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا خبر عن أمر معنوي، خبر عن أمر معنوي غير محسوس. شلون نعرف فلان وقع في الشبهات يقع في الحرام؟ يعني مثلا إنسان يعمل في مكان قد لا يزعلون عليه الموظفين. يعمل في مكان، جاء إنسان يراجع في معاملة، أعطاه قلم هدية، قال ها هذه هدية ولا رشوة؟ قام يقول في نفسه، يفتي لنفسه، يسلك لنفسه، قال هدية، ونسي أن هدايا العمال غلول، أخذ القلم. اليوم الرجل اللي جاء وأعطاه القلم، أو يمكن أنه نسي القلم أصلا، أو تناسى القلم، شاف أخذ القلم، بكرة جاب له ساعة، بعدين معاملة ما تمشي، يجيب له فلوس، خلاص أخذ الرشوة الحرام. في الأول تناسى، ثم تساهل فأخذ الغلول، ثم تساهل فأخذ الرشوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، هذا أمر معنوي. ثم ذكر أمرا محسوسا للتقريب فقال كالراعي، الكاف للتمثيل، أي مثل الراعي يرعى حول الحمى. حكومة محددة أماكن تحط فيها أغنامك، وبعدين في أماكن ممنوع ما تحط فيها أغنامك، فأنت إذا تبي السلامة لنفسك ولغنيماتك وإبلك ها أبو سلطان، توخر عن الأماكن اللي منع منها ولي الأمر، وتقول لرعيك دير بالك لا تروح المكان، لا تقرب أصلا. راح الراعي وقرب، دخلت الإبل في المكان المحظور، سواء كان هذا المكان المحظور ملغوم تلغم وراحت المواشي، أو كان هذا المكان محظور لجهة أخرى جو حجروا على أموالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثال محسوس، يقول كالراعي يرعى حول الحمى، يجي عند السياج عند المكان الممنوع ويرعى الغنم، ها تغافل دقيقة ولا غنمة دخلت، يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يقرب، يوشك بمعنى يقرب أو يكاد أن يرتع فيه، الغنم راح ترتع خلاص بغفلة واحدة من الراعي. ومعنى هذا الكلام أن النفس البشرية، النفوس البشرية، الطبع البشري، أنه إذا تساهل في أمر فإنه يتقدم خطوة، وإذا تقدم خطوة سيأتي لآخر. نضرب مثال بالوسائل الحديثة، كثير من الناس ممن يتصلون يذكرون حكايات تدل على هذه الوقائع، أن الواحد منهم يتساهل، يقول أحدهم يا شيخ أنا فعلت كذا كذا، كيف أتوه؟ طيب لماذا فعلت كذا؟ قال والله شيخ جتني رسالة من شخص لا أعرف، فضول دفعني فتحت الرسالة، هذه الرسالة جرتني إلى رسالة، جرتني إلى مصيبة، وقعت في هذه الحفرة، شو أسوي؟ فتأمل، والله جل وعلا في القرآن يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كالراعي يرعى حول الحمى، يقط الطعم خارج المكان الحرام عشان يجرك للحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ثم بين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن لكل ملك حمى، نعرف الملوك الدنيا لهم حمى، طيب وملك الملوك جل وعلا له حمى؟ قال نعم، ألا ينتبهوا، ألا انتبهوا، حرف تنبيه، وإن لكل ملك حمى، ما في ملك إلا وله حمى. طبعا هذا خبر لا يستفاد منه الجواز، وإنما هو خبر محض، والأخبار المحضة لا يستفاد من الحكم، إنما نأخذ الحكم من دليل آخر، هل يجوز للملك أن يتخذ الحمى أو لا يجوز؟ هذه مسألة أخرى. الحديث لا يدل على الجواز في قوله ألا وإن لكل ملك حمى، هذا خبر محض. هل يجوز للملوك أن يتخذوا الحمى؟ نقول نعم يجوز، بشرط أن تكون هذه الأراضي المحمية لمصلحة المسلمين راجع إلى الكل لا إلى مصلحته الشخصية. مثلا يحضر المكان هذا ليش؟ قال فيه نفط، والنفط لبيت مال المسلمين، هذا ما فيه بأس. يحضر الصيد، لماذا يحضر الصيد يمنع؟ قال عشان الأسماك تنتج وتولد، بعدين تعالوا أخذوا، قلنا ما فيها شيء. أما يحضر لنفسه فهذا هو الذي قال العلماء إنه محرم. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا فانتبهوا وإن حمى الله محارم. الإنسان يخاف يروح الأماكن المحمية للملوك والأمراء. ها، أنت تروح مكان مثلا مكتوب منشأة نفطية ممنوع الاقتراب، يوجد تصوير، يوجد سلك كهربائي، تقرب ما تقرب. الله جل وعلا له حمى، ألا وإن حمى الله محارم. المحرمات هي حمى الله تبارك وتعالى، الله وضع لها السياج المحرمة المنيعة. لذلك الله جل وعلا كما يقول ابن القيم رحمه الله كلمة جميلة، يقول: إذا حرم شيئا حرم الوسائل المؤدية إليها. يعني يحط لك محرم ويحط لك بين المحرم وبين الوصول إليه سياج. وإن الله إذا أباح شيئا أباح الوسائل المؤدية إليه. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يرتكب المحرم لأجل مقصد حسن، هذا ما يجوز. ولا يجوز لإنسان أن يترك الأمر البين من الحلال خشية التوهم في الحرام، ولكن يجوز له أن يترك الأمر المشتبه ولو توهما أن إذا كان يخشى أنه يؤدي إلى الحرام. يجوز إنسان يقول له تعال أكل لحم، قال ما أكل لحم. ليش ما تأكل لحم؟ قال والله أنا أخاف إذا أكلت اللحم ما أقوم صلاة الفجر. هذا توهم، هذا ما يجوز تتبعه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم مبينا بعد ذلك: ألا وإن في الجسد مضغة. إيش علاقة هذه الجملة المستأنفة عند بعض الشراح لما سبق من الكلام؟ معناه أن يا عبد الله انظر إلى قلبك، فإن القلب، ألا وإن في الجسد مضغة، جسد جسمك، مضغة يعني قطعة لحم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. لو جاء واحد وقال لك شيء واحد إذا سويته الفلوس تجيك 24 ساعة، والله لا تتركه. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن عملا واحدا إذا عملناه فإن سائر البدن يصلح. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يعني انتبه لقلبك. إذا صلح الإيمان في قلبك ما الذي يحصل؟ انتبه له، يحصل له الاستبراء الديني، يحصل له. إذا صلح قلبك يحصل له معرفة وبصيرة بالأمر البين الحلال والأمر البين الحرام. إذا صلح قلبك يحصل له كره وبغض للأمور المشتبهة. إذا لابد الإنسان يصلح قلبه. إذا رأيت في قلبك ميل إلى الأمور المحرمة أو ميل إلى الأمور المشتبهة، فاعلم أن قلبك بحاجة إلى إصلاح. بعض الناس يحط اللوم على غيره، لا، أنت قلبك بحاجة إلى إصلاح، لا تحط اللوم على الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ختم هذا الحديث العظيم بهذا التنبيه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك يقول العلماء إن أصل الإيمان في القلب، أصل الإيمان في القلب، ومنشأ الإيمان في القلب، واللفظ يدل عليه، والأعمال نتاجه وثمرته ومنه وشجرته. ولهذا ينبغي للإنسان أن يراعي حاله. أنت طبيب قلبك، تعرف أنك إذا عملت هذا العمل يؤدي بك إلى أمر محرم، ابتعد عنه ولو كان مباحا. بل كما ذكرت لكم أن بعض السلف كان يدع الشيء مما لا بأس به خشية الوقوع مما فيه بأس. أسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وأن يبين لنا ما يوصلنا إلى رحمته ومغفرته. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.